الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إلى مجلس جديد هو الرابع في شرح كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. وصلنا معكم إخواني إلى القاعدة 11، وعنوان هذه القاعدة: الاجتهاد لا ينقض بمثله. ملخص هذا الأمر وهذه القاعدة: لو اجتهد إنسان مرة ثم اجتهد مرة أخرى فقابل اجتهاد باجتهاد، أو اجتهد زيد واجتهد عمرو فتقابل اجتهادان فلا ينسخ أحدهما الآخر، الذي ينسخ هو النص. وذكرنا أنه لا اجتهاد في مورد النص، فالاجتهاد لا يكون في الأمور الواضحة البينة، فلا اجتهاد في حكم الربا، لا اجتهاد في حكم الزنا، لا اجتهاد في حكم الصلاة، هذه أمور ظاهرة. أما في مسائل الفرعيات التي لم تأتي فيها النصوص فإن الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني لا يجوز لك أن تقول أنت أخطأت لأن فلان قال كذا، فلان قال كذا زي ما قال فلان، أنا قلت قال فلان وهو قال قول فلان، لا ينسخ القولين الآخر ولا تنقض. يقول المؤلف: في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد إذا اجتهد فيها المجتهد وخرج فيها برأي سائغ فلا ينقض أو يبطل باجتهاد آخر سائغ مثل الاجتهاد الأول، كما لو حكم حاكم في قضية باجتهاده بحكم معين ثم تبدل اجتهاده فيها فلا يجوز له أن ينقض حكمه الأول ليحكم باجتهاده الثاني، كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض باجتهاده ما حكم به الحاكم الأول، يعني نفس الحاكم أو حاكم آخر. والحاكم هنا إما أن يكون الحاكم المعروف وإما أن يكون العالم. قال: ما دام كلاهما من الاجتهادات السائغة المقبولة. مس المرأة ينقض الوضوء؟ أنا درست المسألة، اجتهدت، وصلت أنه ينقض. آخر قال: لا، درس المسألة ورأى في الأدلة وفي القرائن، قال: لا، لا ينقض. لا يجوز لك أن تحتج علي وتأتيني وتقول أنت كلامك خطأ لأن فلان قال كذا، فلا ينقض اجتهاد اجتهاد. أنت تخطئني بي، قال الله، قال رسول الله، ما تقول لي قال فلان. وضحت يا إخواني؟ بدك تنقض قولي جيب لي قال الله نص صريح واضح، قال رسول الله نص صريح واضح، فلا ترد علي بقال يعني مثلا تبنيت رأي أبي حنيفة. ما يجوز لك تحتج علي وتقول قال الشافعي، اثنين أئمة على الرأس والعين، لكن لا تنقض اجتهادا باجتهاد. قال: ودليل هذه القاعدة الإجماع، وما سار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل خالفه عمر في بعضها، ولم ينقض حكمه. وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الاجتهاد الأول، ولكن الاجتهاد القديم لا يقيد صاحبه في المستقبل. يعني مثلا وأنا في ريعان الشباب في بداية الطلب درست مسألة وتبنيت فيها حكما، ثم مع تقدم الخبرة والعلم ظهر لي أن اجتهادي الأول فيه خلل، ظهر لي كأنا شخص، فلا يعني أنني اجتهدت أول مرة يحرم علي أن أجتهد مرة أخرى في المسألة. وضحت الصورة؟ والإنسان مع الخبرات يغير رأيه، يبدل رأيه، ينظر في الأشياء، مرة يرى الحرمة، مرة يرى الإباحة، وهلم جرا. قال: وهذا ما فعله سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قضية إرخية. بدي يعني أريد أن تعذروني على هذه المسألة، سنوضحها قدر الإمكان. الآن لو اجتمع زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ما نصيبهم فيها المسألة اجتهاد؟ قال: الأصل أن يكون الزوج له النصف والأم لها السدس، والثلث للإخوة لأم، والإخوة الأشقاء لا شيء لهم. طلعوا برا، يعني مين اللي أخذ الثلث؟ الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقاء لا شيء لهم. هذه المسألة سميت بالمسألة المشتركة أو المسألة الحجرية أو المسألة العمرية، لأنه خالف فقضى بمشاركة الأشقاء للإخوة لأم في الثلث، فجعل الإخوة الأشقاء. إذا بدك تمشي القاعدة، إذا أردت أن تمشي القاعدة، الذين يرثون هم الإخوة لأم، الإخوة الأشقاء لا يرثون. الآن سأشرح، الآن سأشرح. طبعا هنا قضى بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في الثلث في ميراثه، نظرا الآن لماذا؟ قال: نظرا لاستغراق فروض الفروض أصحاب الفروض التركة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيء من التركة باعتبارهم عصبة. إخواني، في هناك في الورثة من يرث دائما يسموه صاحب فرض، وهناك من يرث أحيانا وأحيانا. مثلا هل الأخ يرث دائما؟ لا. إذا وجد الذكر الولد فإنه يحجب الإخوة، إذن هذا يسمى عصبة، يحجب. في هذه الحالة لم نجد ولدا ذكرا يحجب. الأم دائما ترث، الأب دائما يرث، الجد دائما ترث، هؤلاء دائما يرثون، الأولاد دائما يرثون، دائما يرثون، الذكور والإناث دائما يرثون. في هناك إخوة وأخوات، أبناء إخوة ونحو ذلك، هؤلاء يدخلون ضمن العصبات. إذا لم يوجد فلان يرثون، وجد فلان لا يرثون. وضحت الصورة؟ فتتغير أنصبتهم بحسب من هو موجود. ثم طبعا قضية وللذكر مثل حظ الأنثيين كما جاءت في النص. يقول هنا: والعصبة يأخذون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض، اللي هي الأم، الأب، الجد، وهلم جرى، هؤلاء يأخذون الأبناء ذكورا وإناثا، هؤلاء أصحاب فروض. فإن لم يبق شيء من التركة لم يأخذوا شيئا. يعني إذا توزعت كل التركة على أصحاب الفروض، هذا أخذ السدس وهذا أخذ الثمن وهذا أخذ كذا، ما بقي شيء لهم، ما إلهم شيء. وهذا ما حصل في هذه المسألة، فقد اجتمع فيها زوج فأخذ النصف، لأن ربنا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هل لهن ولد؟ ما في، أخذ النصف، والأم أخذت السدس، وبقي الثلث للإخوة لأم، ولا شيء للإخوة الأشقاء. ثم حدثت قضية ميراث كالأولى، رفعت إلى عمر. هذا الاجتهاد الأول، إنه في الاجتهاد الأول أعطى الإخوة لأم ولم يعطي الإخوة الأشقاء. رفعت قضية مشابهة إلى عمر، أراد أن يقضي فيها أو بها بمثل قضائه السابق، فاعترض أحد الإخوة الأشقاء وقال يا أمير المؤمنين احسب أبانا حجرا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ فكيف يرث الإخوة لأم ولا نورث نحن، ونحن جميعا أمنا واحدة ونزيد عليهم بالأب؟ كلام منطقي. فأخذ عمر بحجتهم رضي الله عنه، وأشركهم في ميراث الإخوة لأم، وجعلهم جميعا تحت ميراث واحد. وهو إذا كم اجتهاد لعمر؟ اجتهادين. في الاجتهاد الأول أعطى الإخوة لأم ولم يعطي الإخوة الأشقاء، في الاجتهاد الثاني جمعهم جميعا وأشركهم في الثلث، يقسم عليهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. من تطبيقات هذه القاعدة، لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا ينقض حكمه الأول، ولكن له أن يحكم في المستقبل باجتهاده الجديد، كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض حكم الحاكم الأول بحجة مخالفته لرأيه، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فهمنا الأدلة يا إخواني؟ وهذا الذي وجد في مجلة الأحكام العدلية، يقولون في مجلة الأحكام العدلية وكذلك لو صدر الأمر السلطاني بالعمل برأي مجتهد في مسألة، لأن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة العصر أوفق، فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر يخالف رأي ذلك المجتهد، وإذا عمل لا ينفذ حكمه. صعب المسألة. القاعدة الثانية أسهل، الثانية عشرة وأيسر، اليقين لا يزول بالشك، هذا دواء للموسوسين. هذه القاعدة دواء لمين؟ للموسوسين، للموسوس هي قاعدته. اليقين لا يزول بالشك. اليقين لغة قرار الشيء، واصطلاحا حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، والشك هو التردد في اللغة، واصطلاحا تردد الفعل بين الوقوع وعدمه بدون وجود مرجح يرجح. واضح. فإن ترجح أحدهما على الآخر بدليل ولم يطرح الاحتمال الآخر فهو الظن، فإن طرح الاحتمال الآخر أي لم يبق له اعتبار فهو غالب الظن، وهو المعتبر عند الفقهاء، لأنه ملحق باليقين فينزل منزلة اليقين. إذن في عندي شك في عندي ظن، في عندي غلبة الظن، وفي عندي يقين. كم واحدة؟ أربعة. عندي شك وعندي ظن وغلبة الظن وعندي يقين. الفقهاء يقربون غلبة الظن مع اليقين. معنى هذه القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارئ، وإنما يزول بيقين مثله. يزول بيقين مثله. ما الدليل على هذه القاعدة؟ ما أخرجه مسلم في صحيحه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. مفهوم شو معنى يجد الشيء في الصلاة؟ ريح أو نحو ذلك، أو يشعر في شيء يخرج منه. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا فتحت باب الوسوسة راح يقضيها وضوء وحمام. فالأصل أنك على طهارة، الأصل أنك على وضوء، ما ينقض هذا الوضوء إلا بيقين. إما أن تسمع صوتا أو تشم ريحا. تطبيقات القاعدة يقولون: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. جميل. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. واضحة؟ سهلة، ما بدها شيء. من تيقن الطهارة، الآن أنا متيقن إني متوضي، شكيت طبعا على، طب أنا فسد وضوئي ما فسد وضوئي؟ فسد وضوئي، الأصل أنني على طهارة. طب أنا متأكد إني مش متوضي، وبعدين قلت طب أنا توضيت؟ لا ما توضيت، والله ما أنا ذاكر. فإذا كنت على حدث متيقن وشكيت إنك توضيت ولا لا، الأصل تكون على حدث. فاليقين لا يزول إلا بيقين، سواء فعلا أو تركا، فعلا أو تركا. من تطبيقات هذه القاعدة: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل، لأنه هو المتيقن. يعني الآن أنا صليت ثلاثة أو أربعة، الشك في الثلاثة أم في الأربعة؟ أنا شكيت إنه ثلاثة أو أربعة، لكن الشك الحقيقي الآن المتيقن إنه ثلاث، الخلاف إني هل صليت الرابعة ولا لا، أليس كذلك؟ فأرجع لليقين، اليقين كم ركعة؟ عندي ثلاثة، والشك إني هل صليت الرابعة ولا لا؟ فأرجع إلى اليقين وهو أبني على الأقل، فالأقل يقين، والشك في الزيادة، الشك في الزيادة. وبالتالي قالوا: اليقين لا يزول في الشك. قال: إذا سهى في الحديث الذي أخرجه الترمذي، قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين. إذن سؤال: أيهما المتيقن؟ الواحدة. والشك إنه هل صلى الثاني أم لا، يبني على ماذا؟ على اليقين. ما هو اليقين؟ الواحدة. ولذلك ماذا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فليبني على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا، يبني على اليقين، فليبني على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. النص واضح، وهذا تبعد قضية الوسوسة وتريح بمثل هذا الباب. نفس الشيء لو كنت أطوف في الكعبة شككت، طفت 7 أشواط أم 6؟ 6 ولا 7؟ أبني على المتيقن، اليقين هو 6، فأبني على الأقل. من تطبيقات هذه القاعدة ثبوت الدين في ذمة المديون لا يزول إلا بأمرين، إما أداء أو إبراء. الدين لا يزول إلا بأداء أو بإبراء. يا أخي والله أنا شاك إني سديتك ولا ما سديتك. لا يا أخي ما سديتني. الأصل إني أنا مداينك، والأصل إني أنا بتداين منك. هذا يقين. والله أنا ما أعرف سديت ولا ما سديت. لا ما سديت، تتخوفش، ما سديت. اليقين لا يزول إلا بيقين، فالأصل إنك مديون. كذلك من ثبت نكاحه بامرأة فلا تزول الزوجية عنه إلا بيقين، ومن ثبت ملكه بشيء لا تزول ملكيته إلا بيقين. دخول الشكوك وممكن ومش ممكن حطيها عجل، اليقين لا يزول إلا بمثله. من تطبيقات هذه القاعدة، وهي قاعدة واسعة جدا، أكل آخر الليل وشك هل طلع الفجر أم لا، هل صومه صحيح ولا لا؟ أعيد المسألة. الآن أكل آخر الليل وشك هل طلع الفجر أم لا، هل صومه صحيح؟ ليه؟ اليقين أنه أكل في الليل، والشك أين؟ أنه طلع الفجر ولا لا، ولا يزول اليقين بشك. وضحت إخواني؟ لأن الأصل بقاء الليل، فإن تيقن خروج طلوع الفجر حين ذاك مسألة أخرى، سأصبح يقين يقابل يقينا، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. وقس على ما ذكرنا من تطبيقات فهي كثيرة جدا. وقلت لكم يا إخواني هذه المسألة اللي هي القاعدة 12، اليقين لا يزول بالشك، هي دواء للموسوسين. الأصل أنا ماشي بالشارع، الأصل إنه الشارع طاهر، في ماء في الشارع، الأصل إنه الماء طاهر. والنبي قال في حديث أبي سعيد الخدري: الماء طهور لا ينجسه شيء. الموسوس بظل يطلع يمين ويطلع شمال ويشمشم ريحه وحالته حاله، بظل يذوق المية، هذا موسوس. الأصل الطهارة. دخلت على الحمام تنتبه، لأنه المكان الحمام المرحاض فيه نجاسات، أما ما سوى ذاك لا تنتبه، يعني ما تشد كثير وتطلع يمين ماشي بالشارع ومي. يا أخي بلكي، ها بقول لك بلكي إنه ممكن يكون في مية مجاري، خلي ممكن على جهة. إذا ما شفت بعينك وما شميت ريحة عن جد، الأصل إنه الماء طاهر، الماء طاهر. القاعدة 13، وممكن نختم بها أو نختم بالتي بعدها. لا لا نختم. طيب، الأصل براءة الذمة. الأصل هي القاعدة الثابتة، هذا أصل. والذمة وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له وعليه من الحقوق. الآن سؤال: من متى تبدأ ذمة الإنسان؟ من متى تبدأ ذمة الإنسان؟ من أول ثانية ينزل على الأرض يصيح تصبح له حقوق، لأنه الآن عمره يوم، يرث ولا ما يرث؟ إذا له ذمة ولا ما يذمة؟ له ذمة، له عمره يوم. لأن يعطى ولا ما يعطى هذه مسألة أخرى يحملها الولي، لكن له حق ما دام عمره يوم، له حق في الميراث، إذا له حقوق، له ذمة. فالذمة تبدأ من أول يوم ينزل فيه على الأرض ويولد، أي بالذمة تثبت للإنسان أهلية الوجوب، وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له أو عليه الحقوق. والأصل في هذه الذمة البراءة، بريء حتى تثبت إدانتي، بريء، هذا أصل، الأصل إني بريء. الآن عند أغلب الناس الأصل أنه متهم حتى تثبت براءته، لأن إساءة الظن كبيرة جدا، فالأصل إساءة الظن أصبحت هي الواقع الذي ابتلي به كثير من الناس. معنى هذه القاعدة أن القاعدة الثابتة المستمرة هي عدم انشغال ذمة الإنسان بأي حق للغير، بمعنى أن الإنسان لا يتحمل حق الغير حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، لأن كل إنسان يولد وذمته خالية من أي حق للغير. يعني أبي مات وعليه ديون، هل علي ذمة؟ ذم، وولدت من هنا وأبي مات من هنا، هل أنا أولد مديون أم ذمتي بريئة؟ الذمة بريئة. من إذا أحب برا بأبيه أن يسد الدين جزا الله خير، لكن الأصل براءة الذمة، هذا من باب الأفضل، من باب الأحسن، من باب البر، من باب الإحسان، وليس من باب الوجوب. ذمته، الله لا يحاسبه على أساس أنه مديون، أبوه على يدين ومات والابن ما سد، هل يحاسب الولد أنه على يدين؟ متى يحاسب؟ إذا قال عندي يا جماعة الخير، خاصة عند الوفيات، وتشوف بسخنوا والشغلة حامية ولا زالت بالله بالله تحكي إنه كل إشي بده إياه عندي، أصبحت في ذمتك، أنت أشغلت الذمة. لما تقول دين فلان علي أشغلت ذمتك، الأصل إنها بريئة أشغلتها، مثل إلزامك بي أن تلزم نفسك بي النذر، نذر علي، الأصل إنك بريء من النذر، لما تقول نذر علي أشغلت ذمتك بالنذر. من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها، وهي كثيرة جدا، إذا اختلف المتلف أو الغاصب، بالله يا إخواني بس ركزوا معي شوي، ركزوا، لأنه ترى مسائل حلوة كثير، هذه القواعد الفقهية بتكبر الفهم. قال إذا اختلف المتلف أو الغاصب مع صاحب المال في قيمة المال المتلوف أو المغصوب، غصب لي 1000 دينار، هو قال لا 500 دينار، المتلف قال 500 دينار والمتلف ماله قال 1000 دينار، فالقول قول المتلف والغاصب. ليه؟ لأن الأصل براءة الذمة، واضح؟ لأن الأصل براءة الذمة عما زاد، فهو قال 1000 دينار وذاك قال 2000 دينار، هو قال 500 دينار وذاك قال 1000 دينار، يتحمل 500 دينار، فالقول قول المتلف، لأن الأصل أنه بريء. وعلى مدعي الزيادة وهو صاحب المال إثبات الزيادة، أما مجرد قول لا، أثبت في شهود، إن جئت بشهود تحول الحق لك. أما قول قابل قولا، هذا بلا أدلة وهذا بلا أدلة. فالقول قول المتلف أو الغاصب، لأن الأصل براءة الذمة. وكذلك واقع ذكرنا. طب خذ هذه، إذا اختلف المستقرض والمقرض في مقدار القرض، بقول لك أنا دينت 1000 دينار وذاك بقول لا أنا دينت 2000، الأصل قول مين؟ قول الألف دينار المديون، لأن الأصل براءة الذمة من الدين، إلا إذا جاء المقرض بشك، بكمبيان، جاء بورق، جاء بشهود، حين ذاك يتحمل المستقرض المال. أما قول يقابل قولا، أنت دينتني 1000 دينار، لا لا 2000، كيف 1000 دينار؟ القول قول مين؟ قول المستقرض وليس المقرض، لأن الأصل براءة الذمة، إلا إذا أثبت المقرض ذلك بالدليل. بتريح كثير هذه القواعد، لاحظتم في الواقع التطبيقي تريح كثيرا. وكذلك لو اختلف البائع والمشتري، البائع والمشتري، أو اختلف المستأجر والمؤجر في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة، فالقول قول المستأجر، وعلى البائع والمؤجر البينة في عقد. وين العقد؟ العقد يقطع الخلاف. ما في عقد، القول قول مين؟ المستأجر. المستأجر قال أجر لي إياها ب100 دينار، قال له لا 150. طب وين العقد؟ ما في عقد. طب وين الشهود؟ ما في شهود. فالقول قول مين؟ المستأجر، لأنه الأصل براءة الذمة. واضحة يا إخواني؟ هذه في المسائل الفقهية. ومن فروع هذه القاعدة أن من دفع لآخر 1000 ريال أو دينار ثم اختلفا، فقال الدافع دفعت لك هذا المبلغ قرضا، وقال الآخر لا هو هبة، فالقول للآخذ بيمينه إن عجز الدافع عن إثبات ما يدعي. الدافع إن عجز عن إثبات ما يدعي، قال لأن الآخذ يدعي براءة الذمة، والأصل براءة الذمة. من فروع هذه القاعدة في المجال المسائل الجنائية، يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته. ومن هنا جاء القول المشهور: الشك يفسر لمصلحة المتهم. وتعرفون يا إخواني القاعدة المعروفة: تدرأ الحدود بالشبهات، وهذا سنأخذها من ضمن القواعد. تدرأ الحدود بالشبهات، فالأصل البراءة. ولذلك جاءت قواعد أخرى تؤكد مثل هذا وتؤكد ما قبله. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه القاعدة التي سنشرحها، وهي مسألة طويلة فيها كلام كثير، تتعلق بالاستصحاب. تسمعون بالاستصحاب؟ الاستصحاب قاعدة أو دليل من الأدلة الفرعية. إخواني، الأدلة الأصلية هي قال الله، قال رسول الله، الإجماع. هذه أدلة أصلية. الأدلة الفرعية: القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة. أيوة، من يعرف؟ مو القياس، مو نفسه الاجتهاد. الاستحسان، هذه كلها تسمى شرع من قبلنا، على خلاف طبعا في المسائل شرع من قبلنا، وغير ذلك هتسمى كلها أدلة شرعية، ومنها الاستصحاب. والاستصحاب مختلف فيه بين العلماء، هل هو دليل شرعي أم ليس دليلا شرعيا؟ هذا الذي سنشرحه إن شاء الله. بس دقيقة، نفتح المجال الآن إن شاء الله للأسئلة. إذا سنشرح بإذنه تعالى القاعدة 14، لأن الاستصحاب الكلام فيها طويل إن شاء الله، ونثبت الكلام الراجح في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.